السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم موجها الخطاب لنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونساء النبي اللواتي استمعن عنده تسع، هن خديجة كانت قبل، والهن أي المستمعات عنده، واللواتي نزل فيهن هذا التخيير سودة بنت زمعة رضي الله عنها، سودة وعائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي المصطلقية، صفية بنت حيي الإسرائيلية وجويرية بنت الحارث الإسرائيلية وأم حبيبة التي رملة بنت أبي سفيان. هن تسع اللواتي كن مستمعات عنده وقت نزول الآية وقت التخيير. أقول سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أم سلمة التي هند بنت أبي أمية، زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس، جورية بنت الحارث المصطلقية، صفية بنت حيي الإسرائيلية، أم حبيبة التي رملة بنت أبي سفيان. قال تسع نسوة استمعن عنده، أما غيرهن فمنهن خديجة وكانت منفردة لم يشركها أحد، وكانت ثم أيضا زينب بنت خزيمة، وهذه الزوجة الوحيدة التي ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلهن استثناء خديجة وزينب بنت خزيمة فمتن بعده صلى الله عليه وسلم. وكانت ثم امرأة يقال لها أميمة بنت شراحيل، وهي التي تقدم إليها النبي، أو هي التي أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد إليها يده كرهت ذلك وطلبت منه أن تصرح، وأن لم يكن دخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. حصل أنها أبت أن تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لها النبي برازقين وصرحها صراحا جميلا، كساها رازقين وصرحها. وهل هي ابنة الجون أو هي امرأة أخرى؟ الظاهر أن ابنة الجون امرأة ثالثة، وهي التي ذكر أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال لها قد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك. وهنالك أيضا من السرار اللواتي كن تحت النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومارية التي هي أم إبراهيم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق بأولاد من أي امرأة منهن إلا خديجة، وماريا رزق منها بإبراهيم عليه السلام الذي مات في الصغر. أما سائر الأزواج وكذا سائر الإماء السراري لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم من أي رحلة منهن. وفي هذا تصديق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من كل الماء يكون الولد. الرسول لم يكن بعقيم، بل كان ينجب، ونساؤه كثيرات منهن كن ينجبن، كأم سلمة مثلا فكان لها أولاد من غيره. فليس من كل الماء يكون الولد. فقال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي في الفضيلة وفي الشأن، أمركن ليس كأمر سائر النساء، ليس من ناحية الحيض ولا من ناحية الجبلة، فهن بشر كما أن سائر النساء بشر، ولكن لمنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصغيرة في حقهن تعظم، فالشأن شأنهن ليس كشأن سائر النساء. وقد تقدم أن العقوبة قد تتضاعف لقرائن تحتف بالمسائل، كما ذكرنا أن المعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره. الله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والزنا بحليلة الجار ليس كالزنا بغيرها من النساء، والكذب على الله ليس كالكذب على البشر، الكذب على رسول الله ليس كالكذب على الله. وفي الفضائل: الصلاة في مسجد رسول الله ليست كالصلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام لا تعدلها صلاة، واليمين الفاجرة في أي وقت ليست كاليمين الفاجرة بعد العصر، وليست كاليمين الفاجرة التي احتبس صاحبها في مسجد رسول الله وحلف بعد العصر عند منبر رسول الله. هنالك أمور أو حيثيات تغلب العقوبات أو تضاعف الأجور. صدقة على القريب صدقة وصل لها أجران، صدقة على البعيد صدقة. فمن هذا الباب قيل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء، شأنكن ليس كشأن سائر النساء، إن اتقيتن. هل قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء عنده وقف والمعنى اكتمل، أم أن المعنى متواصل إلى قوله إن اتقيتن؟ فالعلماء في أكثر الأحيان يكون لهم في مثل هذا الموطن وجهان. فالوجه الأول أن المعنى اكتمل، لستن كأحد من النساء، ثم ينشأ معنى جديد. ووجه آخر أن المعنى متصل، لستن كأحد من النساء في الأجر إن أنتن اتقيتن، أي إن اتقيتن الله عز وجل ضاعف الله لكم الأجور، ضاعف الله لكن الأجور، فيكون المعنى متصل. إن اتقيتن أي إن اتقيتن الله عز وجل فلا تخضعن بالقول، نهينا نهية النسوة عن الخضوع بالقول، وهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهن تبع لهن. وإن قال قائل: فغيرهن من باب أولى فله وجه، لأن الطامع إذا كان سيطمع في نساء النبي فسيطمع في نساء من دون النبي صلى الله عليه وسلم، أعني إذا كان هناك طامع يطمع في نساء النبي وهن من هن، وإذا كان هذا الفجر تجرأ أو طمع في نساء النبي فلأن يطمع في غير نساء النبي من باب أولى، يكون من هذا الاتجاه فحسب. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، والخضوع بالقول معروف منه ترقيق الصوت بالكلام والتغنج والتكسر في الكلام بما يطمع الطامعين فيها ويظنها تريده حتى أن يفعل معها المحرم، قد تكون على سجيتها ولكن الشيطان يعظم له الأمر ويقول له ما فعلت ذلك إلا لأنها تريد منك وتريد منك وتريد، فسد للذريعة وقطع للوساوس والهواجس نهيت المرأة عن الخضوع بالقول. فلا تخضعن بالقول، لماذا لا تخضعن بالقول؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، أي يظن بكن الظنون، يظن بكن الظنون، فيطمع الذي في قلبه مرض، تفيد أن من الناس من قلبه فيه خير ومن الناس من قلبه فيه مرض، هناك أقوام قلوبهم مليئة بالإيمان والظنون الحسنة في المؤمنين، وأقوام آخرون قلوبهم مريضة كلما سمعوا شيئا أو أخبروا بشيء أولوه وحملوه على الوجه المكروه، هناك أقوام قلوبهم طيبة كلما سمعوا شيئا حملوه على الوجه الحسن وعلى الوجه الكريم، هكذا هناك أقوام في قلوبهم خير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم قسمة على أصحابه أو بين أصحابه وقال لهم وقال أو قسم قسمة وما أعطى عمرو بن تغلب شيئا، فكأن عمرو وجد في نفسه لماذا أعطى النبي سائر الأصحاب وتركهم، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعطي أقواما وأتألفهم وأكل أقواما إلى ما أعلمه أو إلى ما في قلوبهم من الخير، منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو فوالله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم، والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم. فالحاصل أن الناس يختلفون، منهم من قلبه مليء بالخير ومنهم من قلبه مليء بالشر والظنون السيئة، وقد قال الله سبحانه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، وقال تعالى في شأن أهل الإيمان وما أكرمهم به في الحديبية من الفتح المبين، قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالناس ليسوا كلهم طيبين، فمنهم الطيب الصالح المحب للخير الذي يظن بالمؤمنين كريم الظنون، ومنهم الجحود الحاسد الذي ملئ قلبه بالشر، الذي يظن بالمؤمنين الشرور بل يظن بالناس الشرور. جرت سنة الله بهذا، فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، قيل في قلبه شك، قيل في إيمانه ضعف، قيل غير ذلك. وقلنا قولا معروفا، أي لا تخضعن بالقول، وأيضا الكلام الذي يخرج من كل يكون كلاما رصينا موقرا، كلاما وصفه الله بأنه معروف. فليس فقط النهي عن الخضوع بالقول فقط، أعني ليس فقط التوجيه في صفة الكلام، بل أيضا التوجيه لنوع الكلام الذي يخرج. فليس معنى أنها نهيت عن الخضوع بالقول أن تكون بذيئة، وهذا ينبغي أن يفهم. فبعض النسوة وبعض الأخوات قد تفهم فلا تخضعن بالقول فتكون فظة غليظة على الذي يتحدث يطلب منها شيئا، قد يكون قلبه طيب ولا يريد إلا السؤال عن أمر. فأيضا لا تكن بذيئة فليطة اللسان ظنة أنها تمتثل فلا تخضعن بالقول. فالنسوة في هذا الباب كما هو الحال والشأن طرفان ووسط: امرأة تخضع بالقول وتلين الخطاب فتطمع الرجال فيها، وأخرى فظة غليظة تتكلم بفظاظة وجلافة وجفاء ظنة أنها تطبق أمر الله عز وجل. فالله نهى عن الخضوع بالقول، وأمر أيضا بالقول المعروف، أمر أيضا بالقول المعروف. فلا تطمعي الرجل فيك، ولا تظلمي أيضا شخصا نيته حسنة، فمن الناس أناس نواياهم حسنة. فدائما لزوم القصد سنة المسلمين، لزوم القصد سنة المسلمين. لا تخضعي بالقول ولا تكن بك جلافة وفظاظة وغلظة. فصفة الكلام وجهت إليها المرأة، ونوع الكلام أيضا أرشدت إليه المرأة. وقلنا قولا معروفا. وفي التعريض أيضا للمتوفى عنها زوجها، في التعريض لها بالزواج، قال الله سبحانه: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذا الذي أمرنا به. قال تعالى: وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن، أي انقسن في البيوت، الزمن البيوت ولا تكثرن من الخروج. هذا أمر لخير أسوة لنسائنا، ألا وهن نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله لهن: وقرن في بيوتكن. فهذا الأصل للمرأة، القرار في البيت. ولذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. اللهم إن إذا كانت هناك علة كتحصيل علم شرعي أو تعلم لكتاب الله عز وجل أو إفادة مسلم أو مسلمة أو غير ذلك من المقاصد الشرعية، أما الصلاة فقط فالصلاة في البيت أفضل. لكن إن انضمت إلى الصلاة أمور أخرى، كأن تكون المرأة تتعلم دينها، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال نبيه عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية، فحينئذ يستحب لها أن تتعلم أمر دينها. فليس من يعلم أمر الله كمن يجهل أمر الله سبحانه، وليس من يفقه دينه كمن يجهل أمور دينه، لأن هنا أيضا يحدث خطأ في الفهم. فقد تريد المرأة الذهاب لتتعلم دينها، فيخاطبها الزوج بالقول صلاتك في البيت أفضل. صحيح صلاتها في البيت أفضل، لكنها ما أرادت الصلاة فقط، أرادت شيئا آخر وهو الفقه في الدين، والله أعلم. فإذا انضم الضمائر حينئذ يصرنا مع الضمائر، كالذي قد يفهم على سبيل المثال على وجه خاطئ أن شخصا ما يريد السفر لبلدة لمسجد من المساجد لا يعتقد في المسجد نفسه فضيلة، إنما هنالك صحبة أخيار، أو هنالك علم شرعي يبث، أو هناك أعمال بر تقام، فيذهب لا متبركا بالبقعة نفسها إلا المساجد الثلاث، فلها من الفضل ما لها، ولكنه شد رحل لطلب علم، أو شد رحل لصحبة صالحة إلى غير ذلك، فهذا لا ينسحب عليه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المعنى لا تشد الرحال إلى مسجد ظانين في بقائه وأرضه فضلا إلا إلى المساجد الثلاثة. أما إذا شددت الرحلة لطلب علم، لعمل بر، لعيادة مريض، فحينئذ تأتي فتح في الباب، والله أعلم. فقوله تعالى وقرن في بيوتكن، هذا الأفضل والأصح والأسلم للمرأة، إن إذا دعت دواعي لخروجها، فقد تعلمون أن المرأتين قالتا لموسى عليه السلام دون أن يسألهما موسى، وكأنه كان عندهما وعند الناس شيء معروف أنه يكره للمرأة أن تخرج، فأجابتا بما هو مستقر في النفوس وفي الأعراف. لما سألهما الكليم موسى عليه السلام ما خطبكما، ما شأنكما، الناس تسقي وأنتما لا تسقيان، الناس تقدم الأغنام وأنتما تزودان، فلماذا إذن خرجتما؟ ولم يسأل لماذا خرجتما، ولكنه قال قولا مجملا ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نريد اختلاطا برجال، لا نريد اختلاطا بالرعاة، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأجابتا بإجابة زائدة عما طلب، دفعا للشبهة عن أنفسهما ودفعا للتهمة. فقد يقول قائل وأنتما لا تريد الاختلاط، فلماذا خرجتما، لماذا جئتما؟ فأجابتا دفعا للتهمة ودفعا للمظنة، معتذرتين بقولهما وأبونا شيخ كبير، أي لولا أن الأب شيخ كبير، لولا أن الأب شيخ كبير ما خرجنا من منازلنا، ولكفانا أبونا المؤونة، ولكن لضعف والدنا ولاضطرارنا إلى الخروج خرجنا. فبينت العذر دون أن يطلب منهما وهذا يصلح أيضا كدليل لدفع التهم والريب ونفي الظنون كحديث أيضا إنها صفية والله أعلم. هذا دليل ثالث، قام في بيوتكم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. هذا الثالث لا نفي حتى يرجى الرجعاء، وأبونا شيخ كبير. وفي أيضا لا نفي حتى يرجى الرجعاء دليل على منع الاختلاط، دليل على منع الاختلاط، لأن بعض من قل إيمانه وقل تقواه ويريد نشر رذيلة يقول ما الدليل على منع الاختلاط؟ يقول أدلة كثيرة، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نفقي حتى يصدر الرعاء. النبي في صلاته كان يأمر أصحابه بأن يبقوا إذا قضت الصلاة في أماكنهم حتى ينصرف النساء، فهذا أيضا دليل على منع الاختلاط. وهو أحد الأقوال أيضا في تفسير قوله تعالى وسيأتي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمن الأقوال أن المرأة كانت تخرج تسافح الرجال أو كانت تخرج تختلط برجال، أدلة كثيرة على منع هذا الاختلاط. قال تعالى أطرنا في بيوتكن، أكرنا أن الخروج يكون للضرورة والحاجة إذا دعت ضرورة وحاجة. قد كانت أسماء تسوس فرس الزبير وتجمع له النوى وتدقه وتطحن، فإذا دعت الحاجة خرجت المرأة متأدبة بالآداب الشرعية والله أعلم. قال تعالى وقرن في بيوتكن، قرن من الاستقرار، والاستقرار مراد به الثبوت في المكان. أمن جعل الأرض قرارا أي مستقرا، كما قال فمستقر ومستودع. تفيد من قوله في بيوتكن أن البيت نسب إلى المرأة، فما دامت هي زوجة فالبيت بيتها، ولا تطرد منه إلا بالضوابط التي تخول للزوج أن يطردها منه. فإذا حدث تجار بين الرجل والمرأة لا يصلح أن يطردها ويقول اذهبي إلى بيت أبيك، بل إن غاضبها هو الذي يخرج، لا تخرج هي. إن سأل سائل ما الدليل؟ قل إن عليا كان بينه وبين فاطمة شيء مما يكون بين الناس وبين الأزواج، فغاضبها فترك البيت لها وخرج. فجاء النبي يسأل أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فلا أدري أين ذهب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عنه، فوجدوه في المسجد نائما قد علاه التراب، فقام النبي ينفض الغبار عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. فالحاصل أن المغاضبات الزوجية لا تجوز للزوج أن يطرد زوجته ويخرجها إلى بيت أبيها. أما إن استأذنت هي في الذهاب إلى بيت أبيها فليأذن لها. ولذلك ففي حديث عائشة ومع كل الذي حدث ومع الشائعات والأراذيل ما أخرج النبي عائشة من بيتها، ولكنها قالت يا رسول الله إذن لي أن آتي أبواي يا رسول الله، فأذن لها. حتى المطلقة طلاقا رجعيا إذا طلقت لا يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت، لقوله سبحانه: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما المراد بتبرج الجاهلية الأولى؟ وابتداء لا أعلم في تفسيره خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أقوال للسلف الصالح من التابعين فمن بعدهم. التبرج ابتداء معناه الظهور، تبرج معناه الظهور، ومن ثم قيل للبرج المرتفع برج، لأنه يظهر عن بعد ويرى. فتبرج المرأة ظهور مفاتنها أو إظهار مفاتنها، هذا معنى التبرج. الظهور قد يكون خروجها من بيت نفسه التبرج أحيانا لأنه ظهور، وقد يكون أيضا الكشف عن شيء من جسدها أيضا تبرج، بل هو كذلك. فالتبرج إذا علمت معناه صححت أقوال الفقهاء أو المفسرين في ذلك، لأن أصل المادة هو الذي سمعتم الظهور. فلذلك إذا رأيت عالما من الأولين يقول خروج المرأة من بيتها تبرج، يقصد به ظهور. إن رأيت عالما يقول كشفها عن شعرها تبرج، نعم هو إظهار للشعر، أو الكشف عن النحر تبرج، نعم هو إظهار. وكذلك إذا كشفت عن ساقيها كله تبرج أي إظهار. وكذلك إذا جسدت العورات باللبس الضيق هو تبرج، لأنها أظهرت ما كان خفيا، أظهرت حجم العظام وتلك كانت خفية. فهذا أصل معنى التبرج. أما المراد بأقوال العلماء في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فرد فيه أثار، منه أن قوما كانوا قبل عاد أو بعد عاد كانوا يسكنون الجبل، وكان قوم آخرون يسكنون السهل يعني الوديان، ناس في الوديان وناس في الجبال، وكانت نساء الجبل فيهن دمامة، ورجال الجبل صباحا يعني فيهن جمال. وعلى العكس من ذلك كان الأمر في السهل، فكانت النسوة في السهل صباحا، وكان رجال السهل فيهن دمام، وكل كان في مكانه لا يختلط ولا ينزل. فأراد الشيطان إفساد ذلك، فاستعمل الشيطان المزمار فدمر بالمزمار، كذا قال بعض التابعين والسند إليه صحيح. فلما دمر الشيطان بالمزمار اجتمع الناس من السهل ومن الجبل، فنظر النساء السهل الصباح إلى رجال الجبل الصباح، وكذلك انعكس الأمر فحصل فساد وحصل الحرام. فهذا قول. وقول آخر في تبرج الجاهلية الأولى: كانت المرأة تمشي كاشفة عن صدرها يراها الرجال، كل هذا داخل في المعنى. فالجاهلية الأولى قيل إنها كانت في زمن إدريس عليه السلام، وقيل إنها كانت قبيل أو بعيد عاد، والله قال: وأنه أهلك عادا الأولى، فكذا قال بعض أهل العلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا أقرن في بيوتكن. عمر يقول في شأن المرأتين اللتين لقيهما موسى وهما تزودان، بل قال في قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، عمر يقول رضي الله عنه ليست بتلفاع من النساء خراجة ولاذة، ليست بتلفاع من النساء خراجة ولاذة، إنما جاءت كما وصفها ربها تمشي على استحياء. فالتلفع هي الخراجة الولاذة التي تخرج كثيرا وتدخل كثيرا بحيث لا فائدة. هذا كله يفيد كراهية المرأة، كراهية الخروج للمرأة لغير حاجة. قال تعالى فيأقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، تذكير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها وعلى إتقانها وإحسان وضوئها. وأقمن الصلاة، هل إقامة المرأة للصلاة التي هي من قبيل الأذان، الأذان والإقامة، هل المراد؟ كلا، بل المراد المحافظة على الصلاة. لكن ما حكم إقامة المرأة للصلاة، أو ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ فجواب ذلك أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وهذا اتفاق. ولكن إن أذنت المرأة وأقامت لنفسها أو لنسوة معها حيث لا يسمع صوتهن رجال فلا بأس. وقد سئل عن ذلك من الصحابة عدد كابن عمر وأنس رضي الله عنهما، فكل الأجاب أنها عن ذكر الله، أأنها عن ذكر الله، ومحله إذا لم يسمعها الرجال. أما إقامة الصلاة هنا فالمراد بها المحافظة عليها على أركانها على أوقاتها على وضوئها على واجباتها كما أمرنا. أقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، أي أدين الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليكن. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، وأطعن الله ورسوله عطف للعام على الخاص، لأن طاعة الله تتضمن إقامة الصلاة وتتضمن إيتاء الزكاة، فيكون قوله وأطعن الله ورسوله من باب عطف العام على الخاص. تقدم في صدر السورة المباركة عطف للخاص على العام، هنا عطف للعام على الخاص. إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، عطف للخاص على العام، لكن هنا عطف للعام على الخاص. وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا المخاطبات، فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت المراد به في السياق نساء النبي، ف صلى الله عليه وسلم، خلافا للشيعة الجهلة الذين يقولون النساء النبي لسنا المراد، لسنا هن المراد بالآية الكريمة. فهنا الظاهر الواضح أن السياق كله في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب على هؤلاء الروافض الظلمة الذين تمادوا في الغي، حتى قال قائلهم من الروافض في التفسير الباطني الذي يزعمه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقول بقرة عائشة، عياذا بالله من الجهل ومن الغباء. ذي طوائف أضرت بأنفسها وكادت أن تشوه جمال الإسلام لولا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، كتلك الطائفة الموجودة الآن التي بدأت تنتشر وهي الأحمدية أو على الأصح القاديانية، الذين يزعمون ومن صلب معتقدهم القبيح أن هناك رسول بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعندهم من أسموه غلام مرزا أحمد أو غلام أحمد مرزا، ويقولون كما قالت الطائفة الضالة التي يقال لها الكتفية، فالكتفية كانوا يقولون إن الكتف نبي، وينكرون على أهل السنة فيقولون وإن يروا كتفا من السماء ساقطا يقول السحاب المرقوم، وكذلك البيانية الذين اتبعوا بيان ابن سمعان كانوا يقولون هذا بيان للناس. فهؤلاء الطريقة الأحمدية القاديانية يقولون مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إن أحمد هو أحمد غلام مرزا، عندهم ليس النبي محمد. هم يلبسون على الناس أيام تلبيس، فشعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقرآن هو القرآن، لكن التنزيلات الباطنية اعترت أعمالهم ولعبوا في القرآن وفي تفسيره كيف شاءوا. فحتى السؤال الذي استغربته عن قريب ما أدرته عليه هنا وفي المنصورة هو سؤال مجزي في ورقة، هل الهدهد المذكور في قوله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أو قالت نملة، هل النملة اسم لامرأة والهدهد اسم لرجل؟ تستغرب هذا السؤال لا يصدر إلا من مختل العقل. فإذا بمصدر هذا السؤال، يعني السؤال إذا تكرر معنا في عدة محاضرات، يعني إذا سئلت هنا وفي المنصورة وفي القاهرة وفي عدة أماكن، تعرف أني لابد أن يكون له خلفية. فإذا بالذي بدأ يطرح هذه الأكاذيب والأغاليط بكل الفجور هكذا، هي قناة الأحمدية التي نشأت جديدا وللأسف اعتمدت على النجسات. الحكومة السعودية منعهم من الحج باعتبارهم كفار، باعتبارهم كفار، ولكن هنا أخذوا موقعا على هذا الملتات وأصبح يبثون. ونشأتهم كانت في الهند وتولتهم بريطانيا لأنهم ألغوا فريضة الجهاد، ألغوا فريضة الجهاد لما يخدم مصالح الإنجليز في الهند وفي بلاد المسلمين، وبدأت التحريفات والتأويلات والأباطيل، فانتشرت بعض الانتشار، ولكن الحمد لله ما زادهم الشيطان إلا خبالا. الحاصل أن نساء النبي داخلات أصالة في أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولكن كون ذلك كائن لا يمنع دخول غيرهن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية الكريمة جمع فاطمة وعليا وحسنا وحسينا وجللهن بكساء، فطلبت أم سلمة الدخول معهم فدخلت معهم على بعض الروايات فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فدخل فيه أيضا علي وفاطمة وحسن وحسين، وكذلك هم عموم من حرمت عليهم الصدقة، وسيأتي لذلك إن شاء الله تعالى مزيد. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. العشاء نتيجة الاختبار إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. نعتذر الأخ أحمد، نأجلك اليوم الأربعاء، اليوم الأحد، يوم الأربعاء في الإسراء والمعراج إن شاء الله، مناقشة بعث الإسراء. فالشيخ الفاضل أبو وليد مصطفى العدب يعني لإخواني نتيجة الاختبار تفسير العمرة بعد الدرس، وجوائز هذا الاختبار إن شاء الله يوم الأربعاء. ونعطي فقط مهلة أسبوع واحد فقط، الذي لا يستلم جائزته في خلال أسبوع، أعني بعد الأربعاء، بأسبوع الأربعاء المقبل، لا يطالبنا بأي شيء مهما كان، يعني يحفظ ما وجهه ولا يطالبنا بشيء. لأن إخواننا المصححون جزاهم الله كل خير الأمر أرهقهم جدا، فلا نريد إرهاقا فوق إرهاق. بارك الله فيكم، فترة توزيع الجوائز أسبوع فقط، ويمنع تماما أن يأتينا أحد بعد أسبوع يطالب بجائزته. إن شاء الله توزيعها يوم الأربعاء القادم، ومهلة أسبوع من الأربعاء للأربعاء، وبعد ذلك ذمتنا بريئة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بعض الإخوة يستطيل اختبار التفسير المقبل، هو أسهل مما سبق، لأن لن يحتاج إلى استنباطات كثيرة، إنما فقط مذاكرة ربع قرآن. فعلى أساس بعد 4 سنوات تكون لله الحمد ألممت بتفسير كتاب ربك، فهذه بركة لمن أراد يعني أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن مسابقة عدمها. فجزء واحد من تفسير ابن كثير المختصر، المختصر مش المطول، ابن أفنيد، والحمد لله سهل جدا إذا لمن يريده. إخوانكم دائما يذكرونكم بالصيام، صيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى. حديث رضا الرب في رضا الوالدين إسناده متكلم فيه. ما حكم لمس المرأة الأجنبية كبيرة السن؟ عائشة تقول: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قل: إذا بدأت العمل ولم أستلم الراتب إلا بعد 6 أشهر من بدء العمل، فهل يبدأ الحول للزكاة من أول استحقاق المال أم من وقت استلامه؟ إذا اجتمع مع كمال بلغ النصاب، منذ أن يبلغ النصاب احسب سنة يكون في حوزتك ويبلغ النصاب، لكن ما أدري الراتب، الراتب ليس عليه زكاة إلا إذا ادخر وكان يبلغ النصاب. فإذا اجتمع مع كمال، لكن الأخ يسأل عن جزئية خاصة أنه اشتغل، ممكن يشتغل مثلا بقول من الإمارات، ممكن يشتغل 6 شهور ما أردت، احسب من 6 شهور متى كان عندك النصاب، إذا كان النصاب مثلا بعد مصاريفك وقضاء حوائجك يجتمع معك مبلغ يبلغ النصاب بعد 4 أشهر من بدء العمل، وإن لم يكن في حوزتك لكن كان في حكم الذي في الحوزة، فاحسب سنة من هذا التاريخ واخرج بعد السنة الزكاة، والله أعلم. ك تسأل الجمعيات التي يصنعها الناس، الجمعيات التي يصنعها الناس متعاونين فيما بينهم، كل يدفع قسطا. مثلا كنت إذا كنت تدفع قسط 1500 جنيه في الشهر مثلا، مع ذلك أن صرت ستكون دفعته بعد كم، بعد مثلا 6 أشهر، مر بعد 6 أشهر تعد سنة، من بعد 6 أشهر تعد سنة. ما حكم عمل المرأة في مهنة التمريض؟ التمريض حلال للمرأة أن يعني تمرض النساء، تمرض النساء، ولكن العمل في مهنة التمريض في هذه الأزمنة، المرأة تعمل في مستشفيات عامة وتبيت مع الرجال الأطباء الأشرار في كثير من الأحيان، وتطول مدة الخلوة طول الليل جالسين يهزروا ويمزحوا مع بعض، هذا حرام، لأنه فساد وخلوة وخلوة، وما ما يعرفنه أكثر مما نعرفه نحن. يعني التي تعمل ممرضة تعرف أكثر مما أعرفه أنا وأنت. فالبعد عن هذه المهنة أسلم لذات الدين، والله أعلم. هل الدعاء عند القبر مدة محددة بعد الدفن؟ لا، الأمر واسع، ليست هناك مدة محددة. والوارد من القول امكث عند قبري بقدر ما ينحر جذور ويقسم لحمه ليس عن رسول الله، إنما هو عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول إذا زوج المرأة وليان فهي للأول، فكيف يكون العقدان صحيحان ويشترط في صحة العقد موافقة المرأة؟ قولك يشترط موافقة المرأة مسألة كبيرة، كلمة يشترط معناها أن إذا لم توافق العقد باطل، وهذا الكلام ليس عليه إجماع. إذا قلنا يشترط موافقة المرأة فمعناه أن إذا لم توافق العقد باطل، لكن الجمهور ليس على هذا، الجمهور على هذا في السيد. أما في البكر فالسنة الملزمة أن توافق، لا تنكح البكر حتى تستأمر، لكن هب أنها لم تستأذن وأبوها زوجها دون إذنها وهي بكر، أن العقد يبطل أو لا يبطل قولان الجمهور على أنه لا يبطل، والله أعلم. يقول هو شاب حصل على بكرية علوم في الغش، المهم جات له وظيفة، ماذا يصنع؟ وظيفة في الغش كمان؟ لا، يعني المهم انه جات له وظيفة، يعني ماذا يصنع؟ ويروح الجيش برضه يجلس سنة بدل الجيش، أمر سهل، لكن تغفر الآن من سلف والنظر الآن إلى كفاءتك في العمل الذي عهد به إليك، إن كنت كفءا فاستمر واستغفر الله، وإن لم تكن بكفء فاعتبر العمل، بارك الله فيك، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. أما إذا كنت ستعمل في التحاليل فلا بد أيضا من الكفاءة في العمل. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.